عن جابر رضي الله عنه قال: مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جماعة، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. أو جابر رضي الله تعالى عنه: مضت السنة، مر بنا أكثر من مرة أن السلف رضي الله تعالى عنهم إذا أطلقوا السنة يقصدون بها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت واجبة أو مستحبة، هذا اصطلاح السلف، وسبق الإشارة إلى هذه المسألة والكلام على شواهدها. مضت السنة أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، أن في كل 40 فصاعدا جماعة. سم أحسنت، أن في كل 40 فصاعدا جمعة. أحسنت، أن في كل 40 أي في كل 40 رجل جمعة، أي أن الجمعة لا تنعقد إلا بحضور 40. إذن هذا الدليل يستدل به من يرى أن الجمعة لا تنعقد بأقل من 40. ومر بنا أيضا حديث ابن عباس، لا بل حديث ابن عباس في باب آخر، إذن في كل 40 فصاعدا جمعة. ومر الخلاف والإشارة لهذه المسألة، بعضهم من جعلها 40، بعضهم من جعلها العدد أو أوجب حضور 12، وبعضهم من أوجب 2، وبعضهم من أوجب 3. قلنا لعل الأقرب والله أعلم إذا كانوا 3 هنا انعقدت بهم الجمعة، خطيب ومن يستمعون وهم 2. وعن ثمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة، رواه البزار بإسناد لين. حديث سمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان، قد يفهم منه الدوام والاستغفار، كان يستغفر للمؤمنين أي يطلب المغفرة للمؤمنين، بمعنى أنه يدعو لهم في خطبته صلى الله عليه وسلم، والمؤمنات كل جمعة. ما بين هل هذا هو الخطبة الأولى أو الخطبة الثانية. إذن هذا الحديث يستدل به على الدعاء في الخطبة يوم الجمعة. قال: رواه البزار بإسناد لين، واللين ضعيف، لكن إذا قيل إسناد لين أي أن الضعف ليس بشديد، وقد يخالف الحافظ رحمه الله تعالى في هذا الحديث، فضعفه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ليس بلين بل ضعفه شديد. إذن هذا الحديث فيه دليل على مشروعية الدعاء في خطبة الجمعة. وإذا كان الحديث لا يصح، لا يبنى عليه حكم شرعي، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء خاص، لكن الدعاء مشروع يوم الجمعة، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في خطبته حينما دخل عليه الأعرابي وسأله أن يستسقي الله عز وجل ويدعو، فدعا صلى الله عليه وسلم. إذن الدعاء حال الخطبة مشروع ومستحب، لكن ليس في ذلك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا ليس في ذلك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يداوم عليه؟ الذي يترجح لي أنه لا تستحب المداومة عليه، بمعنى ينبغي للخطيب أحيانا ألا يدعو في خطبته، بمعنى أنه يخطب ليختم الخطبة ثم ينزل وتقام الصلاة. أيضا الخطبة الأولى الأمر أيضا بالاستغفار، أيضا هذا الحديث ماذا به؟ لا يصح. فأيضا كذلك في الخطبة الثانية لا يستحب أن يداوم على أن يختمها بالاستغفار فيستغفر لنفسه وللمؤمنين، وأيضا أن يأمر المأمومين بالاستغفار. إذن كذلك ختم الخطبة الأولى بالاستغفار هو في الأصل كما أسلفت قبل قليل في الجملة مستحب الدعاء، لكن لا يجعل هذا سنة راتبة يداوم عليها. فالآن تلحظون لو أن الخطيب ترك الاستغفار في الخطبة الأولى، أي في آخر الخطبة الأولى، يعني المشهور الآن والمتعارف عليه أن جل الخطباء يختمون الخطبة الأولى بالاستغفار أم لا، فيستغفر لنفسه وللمؤمنين ويطلب منهم أن يستغفروا. لو الخطيب ما ختم بهذا الدعاء تجدهم ماذا بهم؟ يستغفرون. لماذا؟ أنهم أسادوا ذلك. ينبغي أن يترك بعض الأحيان لبيان أن هذا ليس سنة راتبة. إذا فيه الدعاء، بعض العلم يرى أنه مستحب، وبعض العلم جعله ركنا من أركان الخطبة لا تصح الخطبة إلا به، ولا شك أن هذا القول بعيد. فالصواب أنه مستحب لكن لا يداوم عليه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس، رواه أبو داود. حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة، قال كان في الخطبة، أيضا هذا لا يدل على الدوام والله أعلم، يقرأ آيات من القرآن، أحيانا يقرأ آيات وأحيانا يقرأ سورة كما مر بنا أنه قرأ قاف، وعمر رضي الله تعالى عنه قرأ النحل في خطبته أكثر من مرة. يقرأ آيات من القرآن، المقصد من الخطبة هو الوعظ والتذكير، الوعظ والتذكير. ولا شك أن أعظم ما يوعظ به وأعظم ما يذكر به هو القرآن. يقرأ آيات من القرآن، بعض أهل العلم أيضا يرى أن من أركان الخطبة أو من أركان الخطبتين قراءة شيء من القرآن، فعلى هذا لو لم يقرأ آية أو بعض آية تصح الخطبة أو لا تصح عندهم؟ لا تصح. والصواب أن قراءة شيء من القرآن في الخطبتين أنه مندوب مستحب، لأن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، أي أنه كان يقرأ ولم يأمر الأمة أو ولم يأمر خطباء الأمة إذا خطبوا في الجمعة أن يقرأوا من القرآن. والقاعدة التي مرت بنا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب إلا إذا خرجت بيانا لأمر واجب. إذن يستحب أن يقرأ شيئا من القرآن، بل يستحب أن يقرأ سورة من القرآن، لكن هذا على سبيل الندب والاستحباب. ويذكر الناس، التذكير أي التخويف، وفيه أن من مقاصد خطبة الجمعة الوعظ والتذكير، وأيضا من مقاصدها التعليم، أن يعلم الناس أمور دينهم. لا بأس أن يتعرض لبعض الأمور التي تحدث أحيانا في الواقع أو الأمور السياسية، لكن من الخطأ أن طالب العلم أن يجعل نفسه محللا سياسيا في خطبة الجمعة، فتجده دائما ينظر. الناس عندهم من يتلقون منه التنظير السياسي، وربما يكون أعلم منك، لكن قد يحتاجون لا يجدون من يعلمهم أمور دينهم. إذن يعاب على بعض الخطباء تجد همه التركيز على الجانب السياسي، فليركز على الوعظ والتذكير والتخويف، والناس يتلقون من خلال فضائيات ومن غيرها من يعتني بهذا الجانب وجعل همه هذا الجانب من الصالحين. رواه أبو داود. قال وأصله في مسلم، يعني من غير هذه الزيادة، كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، يعني قصد ليست طويلة كما مر بنا، إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي ومريض. رواه أبو داود. وقال: لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه صحابي له رؤية، من صغار الصحابة رضي الله تعالى له رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يسمع، لم يثبت أنه سمع شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عند أهل العلم ما يرويه مرسل صحابي، ومرسل الصحابي حجة عندهم. لماذا؟ لأن الأصل أن الصحابي يروي من صحابي، وكون نجهل الراوي إذا كان صحابيا لا يقدح فيه. والأصل أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يروون عن من؟ أن الصحابة لا يرون عن التابعين، هذا هو الأصل. قال: الجمعة حق واجب. الجمعة أي صلاة الجمعة حق، الحق كما مر بنا تأتي ويراد بها الواجب، وتأتي ويراد بها تأكد الشيء وإن لم يكن واجبا. واجب إذن أكدها هنا بالوجوب، إذن الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة، على كل مسلم. وهذه قاعدة، كل العبادات يشترط فيها الإسلام، كل العبادات يشترط فيها الإسلام، يعني لا تصح. والمقصود هنا به العبادة التي هي محض، وإن كان مثلا الصدقة عبادة، لو تصدق الكافر تقربا لله عز وجل ينتفع بها في الدنيا دون الآخرة. واجب على كل مسلم، وهذا لا يمنع أن يقال أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فهو كالصلاة يشترط في صحتها الطهارة، فالإسلام كالطهارة بالنسبة للصلاة. فيقال للكافر: يجب أن تخاطب بفروع الشريعة، لكن لا بد أن تسلم أولا ثم تأتي بفروع الشريعة. على كل مسلم في جماعة، إذن صلاة الجمعة لا تصح إلا في جماعة، وهذا محل إجماع. إنما الخلاف في العدد الذي لا تصح الجماعة إلا به، ومر بنا الكلام على هذه المسألة. قال: إلا أربعة، هنا استثناء. والقاعدة عند أهل العلم يقولون: الاستثناء معيار العموم، يعني إذا ورد استثناء دل على أن الأمر عام ما عدا من استثنوا. مملوك، المملوك أي الرقيق. لماذا؟ لأنه مشغول بأمر سيده، بمعنى لا يملك أمر نفسه. فبعض أهل العلم يرى أن الجمعة تسقط عنه مطلقا، وبعضهم يقول إذا أذن له سيده وجبت عليه الجمعة، وإذا لم يأذن له تسقط. وبعضهم يرى أن الجمعة واجبة عليه كغيره، بناء على أن ضعف هذا الحديث. وامرأة، نعم ثابت إن شاء الله. نعم، اللي يظهر الله أعلم قل الوجوب في أقل الأحوال إذا أذن له سيده، لكن إذا لم يأذن فاتقوا الله ما استطعتم، لأنه حتى لو ذهب بغير إذن سيده ماذا سيحصل له؟ حرج، ويحصل له مفسدة. وامرأة، المرأة لا تجب عليها الجمعة ولا تصح إمامتها، وأهل العلم كالمجمعين على هذه المسألة خلافا للخوارج. لكن إذا أتت المرأة الجمعة صلت أجزأتها، لكن هل إذا أتت الجمعة وجبت عليها الصلاة؟ بمعنى على سبيل المثال امرأة في المسجد الحرام يوم الجمعة وأقيمت الصلاة الجمعة، هل الجمعة واجبة عليها؟ يعني إذا حضرت هل تجب عليها؟ أهل العلم يرون أنها لا تجب عليها، لا تجب عليها حتى لو حضرت، لو جلست ولم تصلي ثم صلت بعد فراغ الإمام صلاة الظهر لها ذلك.
الأفضل في حق.
كيف؟
الأفضل في حق.
الأفضل أن تصلي مع الإمام، هذا الأفضل. وصبي الكلام الأفضل إذا حضرت، وإلا أو عدم الحضور هو الأفضل في حقها، لكن إذا حضرت قال الأفضل أن تصلي. وصبي لأنه غير مكلف، وغير المكلف تسقط عنه الصلوات كلها، لكن إذا حضر هنا يصلي على سبيل الند. وهل يصح أن يكون إماما فيها أو لا، أي في الجمعة؟ أيضا هذا محل خلاف، والصواب أن إمامته صحيحة لعموم النصوص التي تدل على تقدم الأقرب. وصبي ومريض، أيضا المريض تسقط عنه الجمعة، لكن إذا كان عليه حرج في حضور الجمعة، بمعنى أن بعض الأمراض لا تمنع الشخص من الخروج، فإذا كان المرض لا يمنعه من الخروج هنا وجبت عليه الجمعة. تلاحظون هذا الحديث ليس فيه ذكر المسافر، إنما ذكر في الحديث الذي بعده. قال: رواه أبو داود وقال: لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل صحابي. قال: وأخرجه الحاكم، أي في مستدركه، من رواية طارق ابن شهاب عن أبي موسى الأشعري، عن أبي موسى الأشعري. فعلى هذا السند يكون ماذا به؟ متصل، لكن ذكر أبي موسى والله أعلم ليس بمحفوظ، فيبقى الحديث مرسل صحابي، سواء كان الراوي أو الذي روى عنه طارق كان أبا موسى أو غيره، فهذا لا يضر في الحديث والله أعلم. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس على مسافر جمعة. رواه الطبراني بإسناد ضعيف. ليس على مسافر جمعة، قال على مسافر، ومر بنا أن النصوص لم تقيد السفر، فيرجع فيه إلى العرف، طالت المدة أو قصرت، وتقدم الكلام على هذه المسألة فلا أعيدها. ليس على مسافر جمعة، قوله ليس على مسافر أي لا تجب عليه، إذن هنا النفي عدم الوجوب. وليعلم أن المسافر له أحوال، أو أن المسافرين لهم أحوال. إذا كانوا في مكان كانوا جماعة، ولنقل كانوا 40 أو أكثر، إذا كانوا في سفر وليس هناك مسجد تقام فيه الجمعة، كان يكون مثلا في البر في رحلة، فهنا ليس عليهم جمعة كما في هذا الحديث لو صح، لكن هل تشرع لهم الجمعة؟ بمعنى هل يستحب أن يقال لهم اليوم جمعة فيستحب لكم أن تجمعوا وأن تصلوا صلاة الجمعة لأنكم عدد كثير؟ نقول لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع مرة واحدة في السفر، حتى في عرفة ما جمع صلى الله عليه وسلم، إنما صلاها ظهرا مقصورة كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه. ولو كان التجميع في السفر مستحبا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة لبيان المشروعية. إذن يقال لا يستحب له. لكن لو صلوا جمعة صلوا جمعة فنقول صلاتهم لا تصح، صلاتهم لا تصح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فتكون إقامة الجمعة في السفر ليست من عمل النبي صلى الله عليه وسلم فهي مردودة. إذن من شروط صحة الجمعة الاستيطان، أي أن تقام في وطن. أما كون الشخص مستوطن فهذا شرط لوجوبها، بمعنى أن المسافر لا تجب عليه، لكن المستوطن تجب عليه الجمعة. لكن من شروط صحة أن تقام في وطن، في مكان استوطنه الناس. إذن لو كانوا في سفر ليسوا في وطن، إن هنا لا تصح أو لا تشرع الجمعة، أي إقامة الجمعة لا يقيمونها ولا تقبل منهم على الصحيح. إذن هذا إذا كانوا جماعة. لكن إذا كانوا مسافرين في بلد، إذا كانوا مسافرين وصلوا البلد، نفترض على سبيل المثال أن أناس قدموا مثلا من الرياض إلى بريدة وأقاموا مثلا أياما، ونقول أقاموا يومين، أقاموا الخميس والجمعة، فهل يجب عليهم أن يصلوا الجمعة في المسجد أو لا؟ هل يجب عليهم أن يصلوا جمعة في المسجد أو لا؟ من يرى هذا الحديث يقول الجمعة تسقط عنه لأنه مسافر، لكن هذا الحديث لا يصح. ولنا عموم قول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يقال لهذا الشخص المسافر هل أنت مؤمن؟ سيقول نعم. نقول إذن أنت داخل في عموم قول ربك فاسعوا إلى ذكر الله، إذن يجب عليك السعي. وهذا الأمر أيضا ليس خاصا بالجمعة بل بالجماعات على الصحيح أنها تجب عليه في المسجد، لعموم النصوص التي لم تفرق بين مستوطن أو مقيم وبين مسافر. ليس على مسافر جمعة، رواه الطبراني بإسناد ضعيف، وإذا كان ضعيفا ليس بحجة، لكن على فرض ثبوته يحمل هذا الحديث ليس على مسافر جمعة، أي إذا كان في مكان لا تقام فيه الجمعة فليس عليه جمعة ولا تشرع منه الجمعة. إذن يقال على فرض صحة الحديث أو على من يصح الحديث يقال يحمل هذا الحديث على أي شيء؟ على مسافر أو على مسافرين قدموا إلى مكان لا تقام فيه الجمعة، فنقول ليس عليكم جمعة إنما عليكم ظهر مقصورة.
إذا مثلا شباب مسافرين صلاة مستوفى لكن
لا
تدخل صلاة الجمعة، يصلونها الظهر ولا يصلونها
العصر،
يقصرون أو
يتمون؟ كانوا مسافرين. هنا يصلونها ظهرا مقصورة فيصلون ركعتين. كيف؟ أقول الصحيح نعم أنها تصح إمامته خلافا للمذهب. المذهب يرون أن من لم تجب عليه لا تصح إمامته فيها، والصواب أقول صحة إمامته لعموم النصوص. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كيف؟ إيه نعم لا يقيمونها. إيه نعم نعم لا ما تصح منهم، لأن عندنا نودي للصلاة من يوم الجمعة فنقول يجب عليكم أن تصلوا. إيه نعم أقول كونهم الآن ينشئون الصلاة لأن من شروطها الاستيطان أن لا تقام إلا في وطن. فإذا كان الآن الوطن هنا ليس فيه جمعة، مثلا يكون مثلا قد يكون مثلا في بعض البلاد الكافرة ليس فيها مسلمون أو فيها قلة مثلا لا تقام فيهم الجمعة، فهنا نقول لا تجب عليكم. لكن لو كانوا مثلا في بلد وقيمت الصلاة وجبت عليهم. كيف؟ إيه نعم، لكنها الآن من شروط صحتها الاستيطان، يعني لا تقام إلا في وطن، وليس من شروط صحتها على الصحيح أن يكون الإمام مستوطن، أو أنه لا يؤم فيها كما يذهب الحنابلة إلا من كان من أهل الوجوب. نقول الآن أقيمت ليس بسبب هذا الإمام، بسبب الوطن. فلما الآن صلى قدمناه لأجل النصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأم القوم أقرأهم الكتاب، فقدمناه لأجل ذلك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا، رواه الترمذي بإسناد ضعيف. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه قد يؤخذ منها أنها تفيد الدوام والاستمرار على فرض ثبوت الحديث. إذا استوى على المنبر، النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل جلس، وإذا فرغ من الأذان استوى، أي استوى قائما ومعتدلا. قوله إذا استوى أي إذا قام على المنبر، فيه استحباب الخطبة على المنبر. ومنبر النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا هو 3 درجات من خشب الغابة، لكن المقصد هو والله أعلم أن يرتفع الإمام حتى يراه المأمومون، سواء كان 3 درج أو أكثر، سواء كانت الدرج من خشب أو من إسمنت أو من غيره. لكن الذي ينهى عنه أن يكون المنبر طويل فيقطع الصفوف كما هو موجود في بعض البلاد العربية، هذا الذي ينهى عنه، لأن قطع الصفوف من غير حاجة مكروه. استقبلناه بوجوهنا، قال استقبلناه بوجوهنا، بمعنى أنهم يستقبلون القبلة ويصرفون وجوههم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا بمعنى كحالكم الآن، أنتم الآن أنتم مستقبلون القبلة أم لا؟ وبعضكم الآن استقبلني بوجهي مثلا مكان في أطراف الصف. إن هذا معناته على كلامهم أن الشخص إذا كان الصف طويل وبعيد سوف إذا كان سيتجه إلى غير القبلة يقال له استقبل القبلة. إذن الظاهر والله أعلم هنا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا، فيقال يتوجهون له بوجوههم وهم مستقبلون القبلة. فلو فرض أن المسجد أو طويل وأن الصف طويلة جدا ولا يستطيع أن يستقبل الإمام بوجهه إلا إذا انحرف عن قبلة، فالأصل هو استقبال القبلة. إذن الصحابة ما كانوا يستدبرون القبلة، إنما كانوا فقط يجعلون رؤوسهم أو يتجهون برؤوسهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الشخص إذا شاهد هذا ما ظنت الاستفادة أكثر. لماذا يتجهون للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الشخص إذا رأى وسمع هذا أكمل في الانتفاع بخلاف السماع فقط. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلتفت أثناء الخطبة، بمعنى أنه كان يستقبل المأمومين فلا يلتفت يمنة ولا يسرة، لأنهم يقول استقبلناه. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم سوف يلتفت يمنة ويسرة، هو الذي يتجه إليهم ولا يتجهون له. إذن الخطيب هو متبوع وليس تابع، الخطيب متبوع وليس تابعا، إذن يستقبل تلقاء وجهه ولا يلتفت يمنة ويسرة، وهذا هو ظاهر السنة. قال رواه الترمذي بإسناد ضعيف، لكن ذكر الترمذي رحمه الله تعالى أن العمل عند أهل العلم على هذا العلم عند العمل وأن العمل عند أهل العلم على هذا أي مشروع استحباب استقبال الإمام بالوجه. وذكر أيضا أنه لا يصح في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث. قال وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة. لكن كما أسلفت قبل قليل الأحاديث الواردة في ذلك لا تصح. قال وعن الحكم ابن حزم رضي الله تعالى عنه قال شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس. رواه أبو داود. الحكم ابن حزم رضي الله تعالى عنه من الصحابة لكنه مقل، بل اللي يظهر العلم أنه لم يروي إلا هذا الحديث. قال شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، شهدنا أي لعله كان من الوفود، أي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم مع أحد أو مع وفد قومه. شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا نقول حضور المسافر صلاة الجمعة. والخلاف أي شيء، هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل، بل الخلاف هل هو على سبيل الوجوب وإلا الاستحباب. لا شك أنه مستحب إذا المسافر يحضر الجمعة، الاستحباب ما أظن أن فيه خلاف، لكن الخلاف أي شيء، هل هو واجب أم لا. فقام متوكئا على عصا أو قوس. فقام متوكئا أي معتمدا على عصا. العصا معروف، القوس هو نوع من أنواع السلاح، فلعله صلى الله عليه وسلم يعتمد على قوس في حال الحرب وحال الخوف الله أعلم، والعصا في الأحوال العادية. وهل الاعتماد على العصا أو كون الخطيب يأخذ العصا هل هم باب السنة المحضة أو للحاجة؟ لو تأملنا قال معتمد، إذا معتمد أي متكي، فليظهر والله أعلم أنه للحاجة. إذا كان الشخص محتاج هنا يقال السنة أن تعتمد، لا سيما الشخص أقول حينما يخطب ربما مثلا ينذر أو يخوف، فربما يحتاج إلى شيء يتكئ عليه أو يمسك خشية التزلزل أو التحرك. بعض أهل العلم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم العصا قبل أن يتخذ المنبر، لعله حينما كان يخطب على جذع النخلة، ومعلومة أن جذع النخلة ماذا به؟ غير مستقر، فهو مظنة السقوط. فبعض العلم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم العصا أو القوس قبل أن يتخذ المنبر، فلما اتخذ المنبر ما كان يعتمد. فعلى كل حال يبقى والله أعلم أن اتخاذ العصا سنة للحاجة والله أعلم، أي اعتماد الخطيب على عصا سنة للحاجة، إن كان محتاجا فيعتمد، وإن كان غير محتاج فلا يعتمد. الآن كما تلاحظون في هذا المنبر وفي منابرنا الآن فيها لا هذه عصا، في كما تلاحظون الآن الخشب أو الألمنيوم أو موجود اللي هو الحاجز، هل يظهر والله أعلم أن الخطيب إن كان محتاج أيضا اعتمد عليها يتأتى السنة؟ إذا قلنا إذا كان المقصد منها ليست عبادة محضة إنما حتى يعتمد ويتكئ عليها ويثبت في مقامه، فليظهر لي والله أعلم أن حتى لو اعتمد على هذا الخشب الآن الموجود في المنبر الذي الآن بين أيديكم، فإذا اعتمد عليه للحاجة كان مثلا يكون كبير سن فنقول أيضا سنة يعتمد عليه. ولا شك أن هذا الحاجز الموجود الاعتماد عليه أريح وأقوى من اعتماد على العصا، فيثبت الشخص أكثر مما كان لو كان ماسكا بعصا. وتبقى هذه مسألة مسائل الخلاف، بعض العلم يرى أنها سنة مطلقة فلا يثرب على من يأخذ العصا وهو جلد قوي ويرى أنه سنة مطلقة. وهذا ينبغي أيضا لطالب العلم في المسائل الاجتهادية دائما أن يكون عنده شيء من تقدير الآراء وتلمس العذر لمن يخالفه في الرأي. فمن الخطأ دائما إذا اعتقدنا قول نرى أن الناس لابد أن يعتقدوا هذا القول وأن ما عداه خطأ، لا، دائما ينبغي لنا أن نحاول أن نلتمس العذر ونلتمس مسلك التصحيح أو الرأي الشخص أو على الأقل عدم التثريب عليه وعدم التخطيع، وخصوصا عند العامة. من الخطأ الذي يقع فيه البعض من طلاب العلم تجده ينال من بعض طلاب العلم عند العامة. إذا نلت من طالب العلم عند العامة ماذا بهم؟ ما انتفعوا به، فكنت تسبب في أنهم لا يقبلون منه، ولا شك أن هذا من الخطأ. حتى لو كنت خالف، حتى لو ترى أنه خطأ، النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أبا هريرة رضي الله تعالى أن يتعلم ممن؟ من الشيطان. نعم أي نعم، لا ما كان ظاهر عند السلف. السلف كانوا أقول يخطبون هكذا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا شك أن في ذلك خير. الآن كما هو معلوم قل البضاعة، والشخص قد يتكلم بكلام ثم يتمنى أنه لم يقله، لكن إذا كتب بورق هذا مظنة عدم الخطأ، ومظنة أن يقول كل ما في نفسه، ومظنة أيضا عدم الوقوع في كلام ثم يعتذر منه فيما بعد.